إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعود مرة أخرى إلى إتمام الحديث عن العودة من غزوة تابوك. تكلمنا عن الغزوة، متى كانت، سببها، وعدد الجيش التي خرج فيها، والزمان التي حصلت فيه، والظروف التي أحاطت بهذه الغزوة، وأن صلى الله عليه وسلم خرج في رجب حتى وصل إلى تبوك في البلاد المتاخمة للشام، ثم بقي هناك 20 يوما، ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة آمنا سالما، لم يلق عدوا، وأن الروم الذين كانوا يجمعون الجموع في الشام ألقى الله في قلوبهم الرعب، لم يستطيعوا أن يقدموا على المواجهة. ومن ثم تعتبر هذه الغزوة وهي آخر الغزوات التي غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أكبر الغزوات، وكانت من حيث صعوبتها شبيهة بغزوة الأحزاب في بدايتها، ولكن في نهايتها كانت فيها سرور وفيها فرح وفيها دعوة للإسلام وانتشار الإسلام في تلك الربوع. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج معه 30,000 من المسلمين، مهاجرين وأنصار، ومن أسلم قبل الفتح وبعده. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد إلى المدينة بعد قضاء خارجها ما يقرب أو 50 يوما، 20 يوما جلسها في تبوك، و30 يوما هي مسيرة الذهاب والإياب. قلنا سابقا أن صلى الله عليه وسلم لما عاد وأشرف على المدينة ولم يبقى له إلا ساعة من نهار لدخول المدينة، جاءه الوحي من السماء، جاءه الخبر من الله سبحانه وتعالى بأن هذا المسجد الذي كان قد دعي النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة فيه صلى الله عليه وسلم قبل أن يخرج إلى تبوك، جاءه ناس من بني سلمة بن عوف وقالوا له إننا بنينا مسجدا فنريد أن تصلي لنا فيه حتى نحصل على بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون أيضا طابع لهذا المسجد وأنه مسجد رسمي بدين صلى الله عليه وسلم وصلى فيه. صلى الله عليه وسلم قال إننا على سفر، على أهبة السفر، ولكن إذا رجعنا إن شاء الله. فلما أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة جاءه جبريل بالوحي وأن هذا المسجد لا يصلح أن يكون مسجدا، وهو وإن أخذ أو أخذ هذا الاسم فإنه مسجد الضرار، وأنه مسجد للكفر وللتفريق بين المؤمنين، ومأوى ووكرا لمن حارب الله ورسوله. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتهديم هذا المسجد المزعوم، فأرسل رجلين من بني سالم بن عوف إلى هدم هذا المسجد وإحراقه، فذهبوا وأحرقوا هذا المسجد، لأنه كما قلنا وكما ذكر الله عز وجل ليس مسجدا، وإن أخذ هذا الاسم فإن العبرة بالمقاصد والنيات وليست بالألفاظ والمصطلحات، فإن كان أهله سموه مسجدا فهو في حقيقته ليس مسجدا، وإنما هو مأوى لأعداء الله، ومكان لمحاربة الإسلام، ومكانا للتفريق بين المؤمنين، ومكانا للدعوة إلى الكفر وإلى الإلحاد، وأن يكون مأوى للمجرمين وللظالمين. فلذلك الله تعالى قال الذين اتخذوا مسجدا درارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، في رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم، يعني مصدر للنفاق، إلا أن تقطع قلوبهم إلى أن يأتيهم الأجل، بمعنى أن هؤلاء طبع على قلوبهم وسيبقون منافقين إلى أن يدركهم الموت فيحاسبهم الله عز وجل ويعاملهم بما يستحقون. إذن صلى الله عليه وسلم منع لا تقوم فيه أبدا، منع من الصلاة في هذا المكان لأنه ليس مسجدا وإنما هو مسجد درار، والذين اتخذوا مسجدا درارا للإضرار بالمسلمين ومكان لمعصية الله ورسوله ومكان للتفريق بين المؤمنين ومكانا لمعاونة أعداء الدين. فلذلك في الحقيقة أن هذه الآية يؤخذ منها أربعة أحكام وأربعة قواعد مهمة جدا، وهي أن كل عمل كان فيه مضرة أو مضارة للمسلم، وكل مكان وكل عمل كان فيه معصية لله ورسوله، وكل عمل كان فيه التفريق بين المؤمنين، وكل عمل كان فيه معاونة لأعداء الدين فإنه يعتبر محرم شرعا تحريما كبيرا، لأن الله تعالى قال والذين اتخذوا مسجدا درارا، إذن الضرار حرام وكفرا، وهذا والمعاصي هي فروع الكفر بطبيعة الحال، والتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. إذن فكل عمل، هذه قواعد مهمة تؤخذ من الآية، كل عمل فيه مضار للمسلم أو فيه معصية لله ورسوله أو فيه تفريق بين المؤمنين أو فيه معاونة لأعداء الله وأعداء رسوله فإن ذلك العمل يعتبر محرم شرعا، والعكس بالعكس، كل عمل فيه مصلحة للمؤمن للمسلم وكل عمل فيه طاعة لله ورسوله وكل عمل فيه مجال لتوحيد كلمة المسلمين وكل مكان فيه بطبيعة الحال يعني ليس فيه معاونة لأعداء الله فهذا يعتبر يعني من القربات. لكن إذا كانت هذه الصفات توفرت في أي عمل من الأعمال فإن هذا العمل يعتبر حراما شرعا. الذين اتخذوا مسجدا درارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. إذن فالعبرة كما قلنا بالمقاصد والنيات، نية هؤلاء ليس عبادة الله وليس أن يكون هذا المسجد بيتا لله، لأن مساجد الله فالمساجد هي بيوت الله سبحانه وتعالى، وبيوت الله يجب أن تكون محررة وأن تكون يعني يعبد فيها الله سبحانه وتعالى وحده، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. ولذلك في الحقيقة إذا أردنا أن نتوسع في مسجد الدرار فما أكثر مساجد الدرار في هذا العصر، مساجد الدرار كثيرة في هذا الوقت، لأن الدرار بالمسلمين أو التفريق بين المؤمنين أو سمي ما شئت، فالمساجد التي تبنى على أساس طائفي أو أساس قومي أو أساس مذهبي أو أي أساس من هذه الأسس هي لم تبنى على تقوى من الله ورضوان. القرآن يقول أما نؤسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أما نؤسس بنيانه على غير ذلك. فالذي أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان وأن يكون جماعة من الناس قالوا لا بد أن نبني مسجدا لله يعبد الله سبحانه وتعالى فيه وحده، وأن يكون هذا المسجد مكانا للمؤمنين على اختلاف لغاتهم وأجناسهم ومذاهبهم وعروقهم وأنسابهم وبلدانهم، فهذا هو المسجد الذي يكون مسجد فيه الخير وفيه البركة وأنه أبني على أساس من الله وعلى تقوى من الله ورضوان. فالمساجد التي تبنى لغير هذا على أساس طائفي أو أساس قومي، قال لك هذا خصنا نبني مسجد المغربة لأنه كين الجزائر عنده مسجد إحنا خصنا نبني المسجد المغربة، إذا أسس المسجد على هذا الغرض، واحد يقول لك أنا خصني نبني المسجد ديال الروفة، واحد يقول خصني المسجد ديال الجبالة، واحد يقول المسجد ديال السنة، واحد يقول المسجد ديال الشيعة، وهكذا يبني المسجد لأغراض ليس عبادة الله تعالى وإنما. وكذلك أيضا بالطوائف الأخرى هناك مساجد ما يسمى المساجد للبهائية ومساجد القديانية كاين في إسبانيا كاين في إنجلترا كاين في كثير من البلدان، وهذه المساجد الحقيقة لا تجوز الصلاة فيها. أما المساجد ديال المغاربة ولا ديال الوافة ولا ديال الجزائريين هي مساجد أكيد أنه يجوز الإنسان يصلي فيها، ولكن فيها نقص، فيها عيب، فيها لم تبنى على أساس من الله، على تقوى من الله ورضوان، بنيت لأغراض قاصرة. النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة بنى مسجده لجميع المؤمنين ولجميع المسلمين رغم اختلاف ألوانهم وطبقاتهم وأعراقهم إذن في المسلمين في الحقيقة المسجد يبغى يكون فيه البركة ويكون فيه الخير ويكون فيه التقوى ويكون فيه الصلاح، وأن يكون المسجد لله لعبادة الله وحده سبحانه وتعالى بقطع النظر عن المصلين الذين يصلون فيه وما إلى ذلك. ومساجد ديار كما في بروكسل بالذات يعني الناس كيختلفوا، 50 واحد ديال الناس كيصلوا في مكان كيختلفوا كيخرجوا 25 وكيبنيوا مسجد آخر، وقد يكونوا في المقابل يعني هذا المسجد يعني تقطع الطريق وتمشي للجهة الأخرى. هل هذا المسجد بني على أساس على تقوى من الله ورضوان أم هو مسجد الضرار؟ هو مسجد الضرار. وكذلك أيضا المساجد الطائفية يقول لك هذا مسجد ديال المغرب وهذا مسجد ديال الشلوح. ما قال لي مرة واحد الأخ هو ثقة في جنوب فرنسا قال لك جاي مسجد داخل المسجد وقفوا واحد في الباب قال له كتكلم الشلحة؟ قال له نعم، قال له ادخل. إذن فسبحان الله المساجد بهذا هذه ليست مساجد، هذه لا ينبغي أن تعطى اسم المسجد، إنما هذه التسمية ليست في محلها إنما المساجد كما قلنا أن تكون لله ولله وبالله ولعبادة الله وحده سبحانه وتعالى. ولقى القرآن وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد، يعني لا ينبغي أن تكون مكانا لدعوة غير الله، لا تستغل لمصالح شخصية ولا لمصالح قومية ولا طائفية ولا مذهبية ولا أي شيء. مساجد الله لجميع المؤمنين لجميع المسلمين، كل واحد مسلم يشهد أن لا إله إلا الله فله الحق في المسجد أن يدخل ويصلي ويعبد الله سبحانه وتعالى، هذا هو الأساس. صلى الله عليه وسلم هدم هذا المسجد وأمر بهدمه وإحراقه، ولذلك العلماء يقيسون عليه يعني هدم الأماكن ديال الفساد، أماكن الفساد مثل المخامر والخمارات ومكان الخمور وغيرها. وطبعا يعني هذه الوظيفة ديال من وظيفة ديال الإمام يعني الخليفة، ليس وظيفة شخص أو فرد، إنما هي وظيفة حاكم. حينما يكون الحاكم مسلم في دولة الإسلام في مسلمين لا بد أن يقوم بهذا الأمر. عمر بن الخطاب حرق قرية بكاملها كان يباع فيها الخمر، وحرق حانوتا لواحد اسمه رويشد فسماه فويسق، نعم، وحرق على سعد بن أبي وقاص قصره، هذا صحابي عظيم جليل لأنه احتجب على الناس، أمر عمر بن الخطاب يعني كان شديد في دين الله سبحانه وتعالى، حرق قصر سعد بن أبي وقاص لما احتجب عن الرعية، نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا هم بأن يحرق على الناس بيوتهم على الرجال الذين يتخلفون عن حضور الجماعة، والحديث في البخاري لقد هممت أن آمر بحطب يحتطب ثم آمر بالصلاة فينادى لها ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أخالف إلى رجال لا يحضرون الجماعة والجمعة، لا يحضرون الجماعة والجمعة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هم ولم يفعل. العلماء يختلفون أن صلاة الجماعة واجبة ولا ماشي واجبة، عن صلى الله عليه وسلم بأنه هم ولم يفعل، على كل حال هذا مجال آخر. إنما موضوع الشاهد هنا هو أن صلى الله عليه وسلم هدم هذا المكان لأنه مكان للفساد، وكر للفساد، وكر للمنكر لمحاربة الله ورسوله، فواجب على أمير المسلمين على خليفة المسلمين أن يمنع في بلده وفي حكمه وفي سلطانه مثل هذه، ليس هذا تصرف شخص. وكذلك أيضا المشاهد، مشاهد الأوثان والأصنام اللي كيعبدوها الناس من دون الله، والسدنة ديال يدعو الناس إلى أن جعلها أرباب من دون الله مثل الأضرحة التي تقام لها الولاء المواسم وتعبد من دون الله ويشرك الناس بها ويتعلقون بها بغير الله، هذه الأماكن أيضا يجب إزالتها. صلى الله عليه وسلم فعل هذا وأمر الصحابة وفعل خلفاؤه من بعده هذا الأمر أيضا، فقاموا بتحطيم المشاهد التي تتخذ أصناما وأوثانا تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. لكن ما قلنا هذه وظيفة خليفة المسلمين ليس وظيفة الأفراد، وظيفة الحاكم، فالحاكم هو الذي يقوم بهذا الأمر. أما الأفراد لأنه في بعض البلدان الإسلامية يكون هناك ضريح أو شيء من القبيل الناس يتعلقون به من دون الله يعبدونه، فيأتي شباب متدين متحمسون ويهدمونه، وغدا يبنى بأحسن مما كان عليه، فلا فائدة في هذا التهديم. يعني يجب أن يهدم من القلوب. يعني هذه وظيفة من؟ وظيفة الحاكم. فالحاكم المسلم هي الوظيفة ديالو مثل هذا الأمر. الأمور في الإسلام ليست فوضى وكل واحد يفعل ما يشاء، إنما هي كما قلنا تصرفات. يعني إذا كان الناس يدينون بدين الإسلام ولهم حاكم مسلم فهو الذي يقوم فيهم بتطبيق هذه الشريعة. المهم النبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا أمر بتهديم هذا المكان ولم يصلي فيه أبدا، والله تعالى نهى عن ذلك، وبين أن المسجد الذي يبنى على تقوى من الله ورضوان ومسجد قباء ومسجده أيضا صلى الله عليه وسلم، لأن في الحديث سؤال صلى الله عليه وسلم ما هو المسجد الذي يبني على التقوى، قال مسجدي هذا، والعلماء قالوا لا يعني ما كانش معارضة، فمسجد قباء أسس على تقوى من الله ورضوان، ومسجد رسول صلى الله عليه وسلم في المدينة أسس أيضا على تقوى من الله ورضوان، فكلاهما بني على تقوى من الله ورضوان. فلذلك لازال هذان المسجدان إلى يوم القيامة، والناس يأمونهم ويقصدونهم من أنحاء الدنيا يصلون فيهم، وفيهم أجر عظيم وفضل كبير. مسجد صلى الله عليه وسلم مسجد قباء، لقد صلى الله عليه وسلم الصلاة في مسجد قباء تعدل كعمرة، يعني تعدل عمرة، هذا فضل عظيم لهذا المسجد الذي أثنى الله عليه وأثنى على أهله، قال فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا لما قرب من المدينة جاء هؤلاء، وطبعا هؤلاء منافقون كانوا بنوا هذا المسجد لأن يكون مأوى لأبي عامر الراهب الذي ذكرناه في الحصة الماضية، وأنه كان حربا على الله ورسوله، وكان يؤلب الجموع ويجيش الجيوش لأجل حرب المسلمين وحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم النبي صلى الله عليه وسلم دخل إلى المدينة، فلما أشرف على المدينة قال هذه طابة، وأشار إلى جبل أحد وقال هذا جبل يحبنا ونحبه. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء من مكة مهاجرا إلى المدينة سماها المدينة، وكان اسمها القديم يثرب. مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم اسمها القديم كان اسمها يثرب، يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، يا أهل يثرب. فكان الاسم القديم لمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم كان اسمها يثرب، فلما هاجر صلى الله عليه وسلم إليها سماها ماذا؟ سماها المدينة بعد الهجرة، سماها المدينة، فصار من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. لما عاد من تبوك قال هذه طابة، طابة يعني طيبة، يعني هذه طابة، فسماها صلى الله عليه وسلم طابة. إذن فهي طابة هي يثرب وهي المدينة، مدينة اسمان جديدان أطلقهما عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو المدينة وطاب، طيبها الله وطيب ثراها، وهي طيبة من غير شك، فهي مدينة وهي طيبة مباركة لأنها أوت يعني جسد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فهي طابة وهي المدينة وهي مدينة مباركة. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع أن يموت بالمدينة فليفعل، فإني شفيع لمن مات بها. صلى الله عليه وسلم قال من استطاع أن يموت بالمدينة فليفعل، فإني شفيع لمن مات بها. لاستطاع يموت في المدينة ويدفن هناك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يشفع لمن مات بالمدينة، وهذا في الحقيقة خير كبير. كثير من الناس يحرصوا على أن يموتوا في المدينة، أن تقبض أرواحهم في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الحديث الصحيح. والناس يعرضوا هذا الحديث برؤية منامية خيالية واهية، يعني شو واحد رآه قال لك بأنه وهذه يحكوها لكنك يحكوها نفس الصغار، والناس يحكوها العامة يحكوها، يقول لك بأنه شو واحد كان عايز وشاف المحامي الخارجين من المدينة وشو واحدين دخلين لها، يعني اللي ماتوا فيها وما يستحقوش يكونوا تمك يخرجوهم، يعني المحامي الدخلين خارجين، قالوا شنو هالشي؟ قال لك هادو الناس اللي مش مزيانين اللي ماتوا هنا يخرجوهم، والناس اللي ماتوا مزيانين في بلاد أخرين كيجيبوهم من هنا. هذه خرافات، يعني سمعتوا عمركم هذا الكلام ولا ما عمركم سمعتوه؟ هذا الكلام كيتقل، يقول لك بان شي واحد شاف المنام يعني كي المحامل بيتين داخلين خارجين من المحامل، وهذه الخرافات والأكاذيب مثل الوصية المكذوبة للشيخ أحمد وشي من القبيل، كثير ما كتظهر بين الفين والأخرى كذا روح الوصية اسمها الوصية الشيخ أحمد، وكان في المنام ورأى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له بأن الساعة قد قربت وأنه كذا وأن كلها كذا أكاذيب وتكلمها العلماء، ولكنها تظهر بين الفينة والأخرى وكيهددوا اللي ميوزعش هذه الصحيفة وهذه فقد يتعرض للهلاك. فسبحان الله حتى القرآن كلام الله العظيم ما فيش معنى أنه لم يطبعوش ويوزعوا للناس يعني يتعرض لهذا الهلاك يعني، ولكن العامة دائما تجري عليهم مثل هذه الأباطيل ومثل هذه الخرافات، ويستجيبون لها أكثر ما يستجيبون الحق وأكثر ما يستجيبون الحجة وللدليل. فالإسلام أدلته وبراهينه واضحة لا غبار عليها، لا تحتاج إلى رؤية منام ولا إلى خرافات ولا إلى أساطير، ها هو كتاب الله وهي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم واضحة جلية، كل ما أراده المسلم وتساءل عنه فيرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيجد الدواء الشافي والجواب الكافي لكل ما يسأل عنه ويطلبه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه طابة وهذا جبل يحبنا ونحبه، الحب متبادل حتى مع الجمادات سبحان الله. صلى الله عليه وسلم لما هاجر مكة كان قال والله إني لا أعرف حجرا كان يسلم علي، لما هاجر من مكة قال والله إنك لأحب أرض الله إلي وإنك أحب أرض الله إلى الله، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. وقال صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف بمكة حجرا كان يسلم علي، يسلم عليه بالنبوة قل يا رسول الله، يسلم عليها جماد. الله تعالى قادر على كل شيء، فيه معجزات كثيرة من حنين الجذع. صلى الله عليه وسلم حينما كان يخطب على جذع نخلة قبل أن يصنع له المنبر، لما صنع له المنبر صلى الله عليه وسلم ترك الجذع وبدأ يخطب على المنبر، فبدأ الجذع يئن، الصحابة المسجد عامر الصحابة ما كيسمعوه كيبكي بحال الصبي كيئن، حتى نزل صلى الله عليه وسلم من المنبر وضمه إليه فهدأ مقاش كيبكي الجماد سبحان الله. يعني كاين تفاعل، احنا غادي يمر بنا ان شاء الله في هذه في قصة يعني طريفة وعظيمة ما يشهد بهذا، وان الكون عناصر الكون كلها متفاعلة كلها متقاربة كلها خلقت لمهمة ورسالة. الجبال والطير كان يسبحنا مع داود عليه السلام بالعشي والإبكار، وسخرنا له الريح والجبال يسبحنا بالعشي والإبكار سبحان الله. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى المدينة ووصل إلى أبواب المدينة خرج الناس لاستقباله، وخرج النساء والأطفال وخرج الكبار والصغار ممن كان في المدينة خرجوا لاستقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يرددون طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. كان بعض كتب السير تذكر على أن هذه الأناشيد هذه الأنشودة أو هذا المدح أو هذا الترحيب برسول صلى الله عليه وسلم كان عندما هاجر من مكة إلى المدينة، ولكن ابن القيم رحمه الله يرجح على أن هذه الأنشودة وهذه الأبيات التي قيلت وهذا الترحاب كان من عودته من تبوك وليس من حينما جاء من مكة. يقول بدليل أن ثنية الوداع هي لا يجدها الذي جاء من مكة إلى المدينة، وإنما يجدها القادم من الشام إلى المدينة يجد في طريقه ثنية الوداع، لأن ثنية الوداع اسم مكان. طلع البدر علينا، كيف يقصد بالبدر هنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كالبدر طلع البدر علينا، هو بدر، البدر هو القمر يعني، والبدر كيكون في الليلة ديال 12 اللي كيكون مكتمل النور، في الليلة التي يكتمل فيها النور يسمى البدر، أما قبل ومن بعد ما كيسماش يسمى الشهر ويسمى الهلال ويسمى، أما البدر حينما يكون مكتمل النور. فنور النبي صلى الله عليه وسلم كان كالبدر كقطعة القمر كما يصفه أصحابه بل أشد من ذلك صلوات ربي وسلامه عليه. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، يعني من جهة هذا المكان اللي اسمه ثنية الوداع، وجب الشكر علينا، وجب علينا أن نشكر الله تعالى على هذه النعمة الكبرى. ما دعا لله داع، يعني ما دام داع يدعو إلى الله فيجب علينا أن نشكر الله تعالى. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع، صلوات ربي وسلامه عليه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم استقبله الناس كما قلنا، وهذا مما يدل على الترحاب والاستقبال وخاصة الأكابر. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ بالمسجد، فدخل مسجده صلى الله عليه وسلم وصلى فيه ركعتين وجلس للناس. ولذلك قالوا السنة للقادم من السفر أن يدخل على البلد على وضوء وأن يبدأ بالمسجد فيصلي فيه ركعتين ثم يستقبل الناس، وخاصة إذا كان الإنسان يعني له شأن وله قيمة، أو الناس يعني حتى اللي يكون حينما كان الحج عزيز والحج عنده قيمة، كان واحد الوقت الحج عنده قيمة، لكن يمشي الحج ويرجع يكون إنسان محترم، إنسان عنده قيمة، إنسان مشرف، وأيضا يستقيم في أفعاله في أخلاقه في دينه. ملي يرجع من الحج يكون مثالا يحتذى به في الصلاح والتقوى والإخلاص. فكان الناس ينظرون إلى الحج في البلد على أنه إنسان فاضل ويتدخل في قضاء حوائج الناس ويصلح بين الناس وهكذا. فكان يأتي يبدأ بالمسجد، في الحقيقة المسجد لأنه ليستقبل الناس، فإذا جاءوا في الدار بتاعه فقد يكبوا عليه الناس، في غادي يتعوا هذا الناس هذا وفين غادي يجلسوا، فربما تسبب له مشاكل كبيرة. فيبدأ بالمسجد فيستقبل الناس ثم بعد ذلك ينطلق إلى بيته. لكن عندنا في القادم مش الآن، أما الآن الحجاج بالعرم، يعني الحجاج كثار ده الآن، في الوقت ما بقاش الحجاج قلال، أصبحوا كثار يعني، فأصبح حج الكبير والصغير كل وقت كان يحجوا غير نسيبانين غير الكبار. أما الآن حج الكبار وحج الصغار وحج الرجال وحج النساء، وأصبح يعني الحج ما بقاش عنده شيء سميته، حتى أصبح الناس يستعملوا في العكس. أصبح يعني في العصر الحديث بدأ يستعملوا في العكس. شو واحد يبغى كيبيع الزرع فقال له وش معبور المعبور، قال له معبور. شو واحد قال له الحج، قال له الحج انتقل ذو وقت نعبره، يعني معنى أنهم اللي حج ما 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 فيش ثقة يعني. بل أكثر من هذا، عندنا في مدينة طنجة مرة حصل أن الشرطة قامت بحملات يعني تطهيرية يبغي تسميها، وجمعت كثير من البنات المنحرفات وكذا في البيران وفي سميتو، فجابوه المحكمة، وقاصرات يعني دون 18 سنة، القاصر كيتسمى ما كيوصل شيء، فجابوه من المحكمة وداك يحكموه بالقاضي كيسولهم أنت فين فيك تعمل، قتلوا في البر ديال الحاج فلان، فأنت في البر ديال الحاج فلان. قال القاضي سبحان الله في ما كانش حاج عنده البر، يعني كل شيء الحجاج عندهم ما عندهم البيران، شال المصيبة هذه. نعم، فالمهم احنا قلنا بأنه كان الاسم اللي كيجي من الحج كيجي، ولكن تدعو واحد البدعة الناس كانت قدم كيقولوا بأنه مرته مخصوص يشوفها ثلاث أيام، كيخصو يجي للجماعة ومخصوص يتلقى مرته، إذا تلقى مرته مشات البركة. هذا كان كيقولوا صح ولا ماشي هكذا؟ يقول مخصوص يتلقى المرض، وهذا بالحقيقة رجل شهر ولا أكثر يعني هو سافر على أهله، فأول الناس بلقائهم أهله يعني. إنما أنما السنة هذا صحيح، السنة يبدأ بالمسجد ويصلي في ركعتين ثم يستقبل الناس إذا كان هناك من يستقبل، ثم ينطلق إلى بيته مما لا شك فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس للناس عليه الصلاة والسلام. فجاء المتخلفون الذين لم يخرجوا مع رسول صلى الله عليه وسلم للغزو، وكان الذين لم يخرجوا وتخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحد ثلاثة رجال، يعني واحد من ثلاثة، إما منافق مغمور في النفاق غرق في النفاق حتى العنق، أو معذور كالبكائين اللي ما عندهمش الاستطاعة، ما لقوش باش يركبوا، ما عندهمش لا فلوس لا دبة باش يركبوا عليها لا حتاجة، معذورين يعني. كانوا في سبعة ديال البكائين، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا أعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، هؤلاء لا حرج عليهم، ليس على الأمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. إذن هؤلاء هذا الصنف الثاني، إذن إما منافقون أو معذورون أو ممن خلفهم الرسول صلى الله عليه وسلم من يكلفهم باش يبقوا كاللي ولاه المدينة محمد بن مسلمة أو اللي كلفوا باش يبقى مع الأهل ديالو كعلي بن أبي طالب. فهذا الناس يعني إذا كان واحد من ثلاثة الناس اللي يتخلفوا إما منافق وإما معذور وإما النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قال له بقى هو اللي كلفوا باش يبقى في المدينة ما يخرجش. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع شكون غادي يجي يعتذر؟ المنافقون الذين عندهم عذر الله فعذره معهم. إذن جاء المخلفون من الأعراب ليعتذروا، جاءوا ليعتذروا وكانوا بضعا وثمانين رجلا يعني نحو 83 واحد اللي ما خرجوش مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم واعتذروا إليه وقال يا رسول الله كان أنا أعذر يعني واحد يقول أنا كنت مريض واحد يقول ما عنديش باش نركب واحد يقول ما عنديش كذا يعني كل واحد كيجيب العلة دياله ولكنه الكذب. النبي صلى الله عليه وسلم قبل منهم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم. صلى الله عليه وسلم كان يعامل الناس حسب الظاهر لا يعامل الناس ما في قلوبهم إنما يعاملهم بظاهرهم بظواهرهم ثم إن قلوبهم الله أعلم بها وهو والله تعالى وحده هو الذي يعامل الناس، الله أعلم بنيات كل واحد، الله تعالى هو الذي يعامل الناس بقلوبهم ونياتهم وينظر إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان يعامل الناس بالظاهر ويكل السرائر إلى الله سبحانه وتعالى. لما جاء هؤلاء اعتذروا للنبي عليه الصلاة والسلام فقبل منهم عذرهم قالوا خلاص أمركم إلى الله وأعلم بكم إذا كنتم صادقين فلا حرج عليكم إذا كنتم غير ذلك فالله تعالى حسبكم خلاص كل واحد يحاسب نفسه. إذن جاء هؤلاء واعتذروا وقبل منهم عذرهم سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. هذا الآية يعني شديدة شديدة مع هؤلاء. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم قلوا والله يا رسول الله كان عندنا عذر ما كنا شي قدر إطلاقا باش نمشوا. قال القرآن فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم. خلاص كان هناك ثلاثة رجال تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهم من أهل الإيمان ليسوا منافقين، تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. منهم هؤلاء الثلاثة منهم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع. وسنقف مع قصة كعب رضي الله عنه فهو الذي حدث بهذه القصة وهي قصة طريفة وفيها أحكام وحكم عديدة. قال فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلما رآني تبسم في وجهي تبسم المغضب وقال ما خلفك ألم تكن قد ابتعت؟ قال دعاني إليه قال فجئت وجلست بين يديه قال ما خلفك يعني شنو العذر اللي عندك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرا يعني ما كنتش شريت البهيمة باش تركب عليها باش تمشي عليها؟ فقال كعب رضي الله عنه والله يا رسول الله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن أخرج من سخطه بعذر فإني أوتيت جدلا. قل يا رسول الله لو جلست قدام شي واحد من أهل الدنيا كنشوف راسي أنا قادر باش نصنع باش نختلق العلال والأعذار ونخرج ما يسخطش عليا يعني نفلت من 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 السخط ديالو فإني أوتيت وجاء. أنا كنعرف نتكلم كنعرف كيفاش ندور الكلام وكنعرف كيفاش ندافع على راسي ولكن يا والله يا رسول الله ما كان لي من عذر وما كنت أقوى على الخروج مني اليوم ولئن قال ولئن كذبت عليك اليوم فيوشك، وإن كذبت عليك اليوم لترضى عني فيوشك أن يسخطك الله علي، وإن صدقتك، يعني إذا قلت صدق الآن، فتغضب علي فإني أرجو عفو الله فيما جرى مني. يعني هذا الإنسان قال الحقيقة، قال له وش عندك شي عذر؟ قال له ما كان عندي حتى شي عذر، أنا قادر باش ندفع على راسي وباش نصطنع العذر، ولكن لا، لأنه إذا اصطنعت العذر الآن غترضى علي الآن، ومن بعد يسخط الله، الله تعالى يخبرك ويسخط علي، وإذا قلت الحقيقة الآن غتغضب علي الآن، ولكن أنا أرجو عفو الله، أن يعفو الله عز وجل عني فيما جرى، أن اعترف بذنبه وبخطئه وبأنه تخلف بدون عذر ولا مبرر. المؤمن قد يسقط، قد يقع. فماذا حصل؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدما قال كعب هذا الكلام، قال أما هذا فقد صدق. وهذا فيه تعريض بالآخرين أنهم لم يصدقوا، قال أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك، حتى يحكم الله فيك. قال له خلاص تصرف، فقم حتى يقضي الله فيك. قال فقمت فذهبت، فجاء إلي قومي، تقوم القوم ديالو الأقارب ديالو، يقولوا كان يعني علاش ورطت راسك في المشكل هذا، علاش غرقت راسك، كان بإمكانك أن تعتذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يكفيك لذنبك أن يستغفر لك رسول الله. صحيح أنك أذنبت، قالوا إحنا نحن ما عرفنا عنك أنك أذنبت قط، إحنا ما عرفوش، إحنا عارفين عليك صلاح، وما عمرك ما عملت شيء ذنب، الآن عملت الذنب، كنت تعتذر، وهذا الذنب باستغفار الرسول صلى الله عليه وسلم لك كان يعني كافي. قال فلا زال بي حتى هممت أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسي، يرجع يقول يا رسول الله أنا كان عندي العذر. قال فسألت هل لقي أحد مثلي، يعني شو واحد صرح في هذا الكلام حالي قلت أنا، قالوا نعم، هلال بن أمية وكعب، مرارس بن الربيع وهلال بن أمية. قال فذكروا لي رجلين صالحين لي بهما أسوة. قال من لما قالوا له هذو جوج؟ قال خلاص خلاص، يعني ماشي بوحدو اللي قال الحقيقة، كاين جوج الناس الأخرين اللي هما أيضا اعترفوا بالذنب ديالهم وأنهم كانوا فرطين وما خرجوش مع، ماشي مع عندهم العذر، ولكن هكذا. نعم. فقال فانطلقت وذهب. قال فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة الناس، يعني كلا أن صلى الله عليه وسلم خص هؤلاء الثلاثة بمنع الكلام معهم بالمقاطعة. قال فنهى النبي صلى الله عليه وسلم الناس عن كلامنا أيها الثلاثة، أيها يعني اختصاص، خصنا نحن الثلاثة بالمنع من الكلام، منع الناس من كلامنا. فقاطعهم الناس فلا أحد يتكلم معهم. قال أما هلال بن أمية ومرارة بن الربيع فجلس في بيتهما ولم يعود يخرجان، وكان أكبر منه. قال وكان أشد القوم وأجلدهم، يعني هو كان مازال صحيح هو أصغر من الرجلين. قال فكان يأتي إلى المسجد ويصلي الجماعة مع الناس ويتجول في الأسواق. قال وآتي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في مجلسه مع أصحابه بعد الصلاة، قال فأسلم عليه، سلام عليك يا رسول الله. قال فأقول هل حرك شفتيه برد السلام عليه، يعني ما كانش الرد. نعم. قال ثم بينما أنا في يوم من الأيام أتجول في السوق، فإذا نبطي من أنباط الشام، النبطي فلاح سمي بذلك لأنه يستنبط الماء من الأرض، يستخرج الماء، اسمه نبطي، نبطي من الشام، جاء برسالة، كان في السوق يسأل أين كعب بن مالك. قال فأشاروا إليه. إن شاء الله غدا نعود لهذه القصة كلها، نتكلم على الأحكام لأن في أحكام عظيمة هذا القصيدة. قال فأشاروا إليه، نحن نصد القصة الآن ولكن بعد نعود بالتعليق عليها كلمة كلمة لأن فيها فوائد وأحكام عظيمة جدا. قال فأشاروا إليه، قال فجاء وسلمني رسالة فإذا فيها أما بعد فإنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك وأنك لست برجل يستحق هذه المضيعة ويستحق هذا الجفاء، فأقدم علينا نواسيك أجي عنا نخف من الحدة ذلك. قال فقلت هذا من الابتلاء أيضا. قال فبادرت وأدخلتها في التنور، حرق ذكر الرسالة بسرعة، دخلها في وسط العافية. نعم. قال ثم تنكرت لي نفسي، تنكر يعني تنكر للناس وتركت لنفسي، تنفسك يقول وش أنا هو المشي هو، وتنكرت للأرض فما هي بالتي أعرف، حتى الأرض الطريق اللي يمشي فيها كيشوف بأن مشي هي، كل شيء تبدل عليه. وهذا غدا نعود إن شاء الله كما قلنا بالتعليق عليه. قال فذهبت إلى أبي قتادة، وأبو قتادة ابن عمه، قال أبو قتادة ابن عمي وأحب الناس إلي. قال فتصورت جدار حائط أبي قتادة، نقلت من فوق السور تخش من الباب. قال فدخلت على أبي قتادة فقلت له، يعني دخل على ابن عمه، هذا نعود إن شاء الله نعلق على هذه كذلك. قال أنشدك الله، هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ قال فسكت لم يجب. قال سلمت عليه فلم يرد علي السلام. قال السلام عليكم، ما كاينش عليكم السلام. قلت أنشدك الله، هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ قال فسكت. ثم عدتها ثانية، قال فسكت. ثم عدتها ثالثة فقال الله ورسوله أعلم. خلاص. قال فدمعت عيناي. قال فخرجت. قال فلما كم أتممنا 40 ليلة، كم من 40 يوم من المقاطعة التامة الشاملة، قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعت لي واحد يطلب مني أن أعتزل امرأتي. جاءه مبعوث من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال مشي عند كعب بن مالك يقول له يقربش مرته. قال فقلت أطلقها أم ماذا أفعل؟ قالوا لا، صلى الله عليه وسلم يأمرك بعدم قربان، يعني ما يمسهاش ما يجمعهاش. قال وذهب رجال آخرون إلى صاحبي، صلى الله عليه وسلم أرسل لهم الثلاثة هلال بن أمية ومرار بن ربيع وكعب بن مالك. قال فجاءت امرأة مرار بن الربيع، جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إنه شيخ كبير ضائع وليس له خادم، عنه شنو يخدمه، فهل تأذن لي أن أقوم بخدمته أنا قد خدمه؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم جائب تخدمه، لكن لا يقربنك، الممنوع ماشي هو المرأة تخرج من الدار، الممنوع هو عدم قربان المرأة. كعب بن مالك لما جاءه هذا الخبر قال لزوجته ألحق بأهلك سير داركم حتى يقضي الله في هذا الأمر. فخرجت امرأته وذهبت إلى أهلها. أما هلال بن أمية كما قال هلال بن أمية وليس مرار بن ربيع، هلال بن أمية جاءت امرأته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبت أن تقوم، هل يسمح لها أن تقوم بخدمة زوجها؟ صلى الله عليه وسلم قال نعم لكن لا يقربنك. قالت والله يا رسول الله ما به حركة إلا شيء، فمنذ أن كان ما كان وهو يبكي في بيته. فهلال بن أمية ومرة الربيع كانوا في البيت ديالهم وما كانش يجوا يصلوا مع الجماعة، أما كعب كما قلنا كان يأتي يصلي مع الجماعة. سنعلق إن شاء الله يعني على هذه القصة بعد يعني من غير شك إن شاء الله في الحلقة القادمة. المهم فلما أذن صلى الله عليه وسلم المرأة تقوم بخدمة زوجها، فقال فلما كانت الآن 40 يوم جاء الأمر باعتزال النساء. قال فلما أتممنا الليلة 50 يوم بعد الأمر بعزل النساء 10 أيام، ماذا ترى 40 يوم؟ زد عليها 10 أيام لما كانت الليلة 50. فقال صليت الفجر، الفجر يعني الصبح، على ظهر بيت من بيوتنا، يعني صلى هو كان بعيد نوعا ما في عن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان بعيد شوية. قال فصليت الصبح الفجر على ظهر بيت من بيوتنا، وبينما أنا على الحالة التي ذكر الله، يقول أنا كنت على الحالة التي ذكر الله تعالى. شنو الحالة التي ذكر الله؟ قال حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، ضاقت به الدنيا، ضاقت به نفسه، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. هذا عندهم إيمان قوي. فلما ضاقت عليهم الأرض رغم سعتها، الأرض سبحانه ضيقة، الأرض واسعة، ولكن ضاقت عليه الأرض. فما هي بالتي يعرف؟ تنكرت له الأرض وتغير له الناس، فلم يعد الناس كما هم الناس، والأرض كما هي الأرض، بل نفسه لم تعد كما هي، ضاقت عليه نفسه. قال فبينما أنا على الحال التي ذكر الله إذ سمعت صارخا يصرخ على جبل سلع، واحد المكان جبل قريب منهم، ينادي بأعلى صوته يا كعب بن مالك أبشر. فقال فعرفت أنه قد جاء الفرج من الله. وكان صلى الله عليه وسلم حينما صلى الصبح بشر أصحابه بتوبة الله عز وجل على هؤلاء الثلاثة، بشر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بتوبة الله تعالى على هؤلاء الثلاثة، فانطلق الناس ليبشروا هؤلاء الثلاثة هم لم يحضروا في المسجد. فذهب ناس إلى هلال بن أمية ومراد بن الربيع، وذهب رجلان أحدهما على فرسه مسرعا باش يبشر كعب، والآخر مشى فوق، طلع فوق الجبل. قال فكان الصوت أسرع من الفرس، يعني اللي ركب على الفرس هذاك اللي طلع يعني في كف، لأنه شاف الناس غير يسبقوه، يعني كل واحد يحرص على أن يبلغ البشرة يعني أسبق منه من الآخر. قال فكان صوت الذي صعد على جبل سلع أسرع من الذي ركب على فرسه. قال فجاءني الذي عرفت صوته، في الساعة جاء من بعد، جاء وصل عنده اللي كان نادى، عرف صوت ديال من، بس كيعرف الأصوات ديال بعضهم. قال فبشرني بتوبة الله عز وجل علي. قال فسجدت شكرا لله، فسجد شكر الله سبحانه وتعالى، ثم أخذ ثوبيه فدفعهما لهذا الذي حمل البشرة، الثياب اللي عنده جود الثياب، حيدهم من طهره واعطاهم هذا اللي جبله هذه البشارة. قال وليس لي غيرهما، هذول اللي كين. قال فاستعرت ثوبين سلف جود الثياب فلبسهما، فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. قال فجعل الناس يلتقونني ويهنئونني فوجا فوجا، ويقولون لي ليهنك توبة الله عز وجل عليك، يعني هنيئا لك بتوبة الله عليك، ليهنك توبة الله عز وجل عليك. قال فدخلت المسجد، الناس كانوا خارج المسجد. قال فدخلت المسجد ونبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه. قال فقام إلي طلحة ابن عبيد الله يهرول فصافحني وهنأني، قال والله ما قام أحد غيره من المهاجرين، وكنت لا أنساها لطلحة، يعني واحد من المهاجرين من الناس اللي كانوا يجلس مع الرسول صلى الله عليه وسلم ما قام له يهنه، واحد ما قام، طلحة بوحده اللي قام مشى عنده كهنه وصفحوه هنه، قال له هنيئا لك بتوبة الله عز وجل عليك. قال فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فيه من السرور كقطعة القمر. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هو كان صلى الله عليه وسلم إذا سر ظهر ذلك في وجهه، إذا كان صلى الله عليه وسلم فرحان كيظهر الأثر ديال الفرح والسرور في وجهه كأنه قطعة قمر صلوات ربي وسلامه عليه. فكان أصحابه كيعرفوه بالوقت اللي يكون غضبان والوقت اللي يكون مسرور صلوات ربي وسلامه عليه. قال فجئت وسلمت عليه، فقال لي يا كعب أبشر بتوبة الله عز وجل عليك. أبشر بتوبة الله عز وجل عليك، فإن هذا اليوم هو خير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك، وكيف لا يكون كذلك وأن الله تاب عليه وقبله ومحى كل ما كان له من سيئات وذنوب، فهو كأنه ولد من جديد. أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. فقال كعب رضي الله عنه: أمن عندك يا رسول الله أم من الله؟ يعني التوبة يا ذي المسامحة، وش اسم عندك ولازم عند الله؟ قال: لا، بل من عند الله. فقال كعب رضي الله عنه: يا رسول الله، إن من توبة الله عز وجل علي أن أتصدق بمالي، كل ما أملك في سبيل الله. لما تاب الله عز وجل علي، من توبة الله عز وجل علي أن أتصدق بمالي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك خير لك. قال: ما أعطيش كل شيء، أعطي شوية وخلي شوية. قال: فأترك سهمي بخيبر. قال: غادي يتصدق باللي عنده، ولكن السهم دياله، ذاك النصيب دياله اللي كان أخذه في خيبر لما فتحت خيبر وقسمت، النصيب دياله غادي يخليه، والباقي غادي. قال: أمسك نصيبي بخيبر. نعم، قال: أمسك نصيبي بخيبر. فهنا تاب الله عز وجل على كعب بن مالك، وقال هنا للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن الله عز وجل تاب علي بالصدق، والله يا رسول الله أبايعك على أن لا أكذب أبدا، سألتزم الصدق، بأن الله تعالى نجاه به بالصدق، وأخذ على نفسه أنه سيبقى متمسكا بهذه الصفة ألا وهي الصدق. قال: فوالله ما أعلم أحدا ابتلاه الله عز وجل في الصدق مثل ما ابتلاني. جاءت مواقف صعبة جدا مر بها، الابتلاء، ووعد بأنه سيصدق، تأتي مراحل، تأتي ظروف، وتأتي أوقاف، مواقف، يعني وهش فعلا غادي يثبت ولا ما غادي يثبت شيء؟ الله تعالى كي يبتلي الناس، يمتحنهم. نحكي لي مرة واحد كان يكفر الناس اللي كيمشوا للأضرحة مجرد زيارة، كيقول هذا كافر، وقع له مشكل ومشى للمحكمة وعنده مشكل عويص، ودخل إلى المحكمة، ماشي في المغرب طبعا، فالملف ديالو عند قاضية، فعمل كل الوسائل باش يوصل عند هذه القضية، لأن الملف ديالو خصو يحلو. فكانت النتيجة القضية وفقات باش يكون الحكم في صالحه، طبعا مع تدوير إلى آخره، إنما طلبت منه، قالت له: أنا خصني نطلع واحد جديد مولاي عبد السلام ندبحوا له. وعنده سيارة، قالت له: خصني واحد جديد نعبيه مولاي عبد السلام، تما في الشمال يعني عنده واحد الضريح معروف يقول السيد مولاي عبد السلام، قالت له: خصني نعبيه هذا جديد ندبحوا على السيد. قال له: ودي هادشي راه ماشي مزيان وهادشي كذا. قالت له: لا، احنا الوالدين ديالنا كانوا كيدبحوا على الأولياء، احنا خصنا ندبحوا على الأولياء. فدابا هو عنده الاختيار، اما يسمح فيها والقضية ضاعت الملف مشى، ولا يهز الجديد. هذا ابتلاء ولا ماشي ابتلاء؟ لانه كان فابتلاه الله تعالى وقلت له: شنو عملتي؟ قال لك: هزيته وطلعته ثاني مولاي عبد السلام، لانه خصو الملف ديالو يتحكم. فشوف، يعني هذا كمثال على الابتلاء. الله تعالى حينما الانسان يقول انه سيفعل شيئا، الله تعالى يبتله، واش فعلا غادي يثبت ولا ما غاديش يثبت؟ قال: والله ما اعلم احدا ابتلاه الله في الصدق مثل ما ابتلاني الله تعالى به. قال بعد ما حدث بهذا الحديث، قال: ولم أكذب لحد الآن، وأرجو الله أن يسلمني فيما بقي. قال: لحد الآن أنا شد مر بمواقف صعبة وما زال ثبت، ولكن كيتمنى الله تعالى أن يوفقه ويسدده حتى يبقى على تلك الحال، يعني إلى النهاية. وكان يروح يحكي عن نفسه يقول: والله ما فرحت بشيء فرحي بصدق رسول صلى الله عليه وسلم ألا أكون كذبت عليه. هذاك الصدق اللي صدقني صلى الله عليه وسلم كان فرح به جدا، لأنه قال: لو كنت لم أصدقه لكنت من أولئك الذين قال الله فيهم، اللي ذكرنا الآية عن قريب، سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء مما كانوا يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. فاسمه الله فاسقين. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم هذا اللي خب منه في البداية فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. فثبت بصدقه ونجاه الله تعالى بصدقه واستمر على ذلك إلى النهاية. سوف نعود إن شاء الله إلى التعليق عن هذه القصة لأن كما قلنا فيها حكم وفيها أحكام فقهية وأحكام شرعية مهمة جدا سوف ننتفع بها إن شاء الله. ولذلك سوف نعود إلى التعليق عن هذه القصة كلمة كلمة وجملة جملة لأن فيها كل قصة كل جملة فيها حكم وفيها أحكام شرعية سوف نستفيد منها إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه رضاه وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.